الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب، بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها، ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا، أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للإطمئنان بعدم دخله، كما في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى. أقول: تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد إثبات إمكان التجزي بالوجهين المتقدمين، وقد بينا هذين الوجهين الدالين على إمكان التجزي، تعرض إلى أدلة القائلين بامتناع الاجتهاد التجزي. وفي الحقيقة أن ظاهر عبارة الماتين في المقام هو إشارة إلى وجه واحد في أدلة المانعين، إلا أنه يمكن إرجاعه إلى وجهين. فإذن نحن في مقام التعرض لوجهين من الوجوه التي يمكن أن يستدل بهما على امتناع الاجتهاد المتجزي. الوجه الأول في المقام: وفي الحقيقة أنه قد تقدم منا أن الاجتهاد التجزي قسم من أقسام الاجتهاد، والاجتهاد الذي ينقسم إلى مطلق وتجزي هو بمعنى الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي، هذا الذي قلنا أن بهذا المعنى من معاني الاجتهاد هو الذي يقسم إلى هذين القسمين. ولا ريب ولا إشكال أن ملكة الاستنباط التي فسرنا بها الاجتهاد أمر بسيط وحداني، والبسيط لا يتجزأ، وذلك لوضوح هنالك ملازمة بين التجزي وبين التركيب. كل شيء قابل للتجزي لا بد وأن يكون مركبا، وكذلك إذا كان الشيء أمرا بسيطا كما لا يتجزأ كذلك لا يثنى، أي لا يجعل له ثانيا، لأن الثاني في الفرض المزبور إما أن يكون مرتبطا به أو لا، فإن كان مرتبطا به فيكون لازمه التركيب، لأنه جعلناه أمس شيئين بعد أن كان شيئا واحدا، فهو مرتبط بالأول، فيكون لازمه أنه قد جزأنا ذلك الشيء إلى أول وإلى ثانٍ. وإما أن لا يرتبط به الثاني، أي لا يرتبط الثاني بالأول، فحينئذ يكون الثاني في قبال الأول وفي عرضه ولا يرتبط به. وعليه إذا كانت الملكة التي فسرنا بها الاجتهاد أمر بسيط، فيدور أمرها بين الوجود والعدم، لا بين ماذا؟ بين التركب وعدمه، لأنه إن وجدت تلك الملكة فلا بد وأن توجد ماذا؟ على سبيل الإطلاق، فيتحقق الاجتهاد المطلق، وإن لم توجد فلا اجتهاد. فليس ها هنا في البين اجتهاد تجزئي بلحاظ أن الملكة أمر ماذا؟ أمر بسيط. إذن لازم هذا أن الملكة التي هي أمر بسيط إما أن توجد فيتحقق الاجتهاد المطلق، وإما أن لا توجد فلا يتحقق الاجتهاد، لازمه عدم إمكان التجزي، لأن لازم التجزي تجزي نفس الملكة التي فسرنا الاجتهاد ماذا بها. وقد عرفنا أن الملكة أمر بسيط غير قابل للتجزئة. فلا يمكن أن يقال أن الملكة تارة تكون مطلقة وتارة تكون ماذا؟ تارة تكون متجزئة، لأنه لو كانت كذلك لزم أن تكون الملكة مركبة مما يقتدر به على بعض ماذا؟ على استنباط بعض الأحكام، ومما يقتدر به على أكثر من ذلك، وهو استنباط ماذا؟ استنباط جميع الأحكام. بل لو كان التجزي ممكنا كما قلنا لازم تركب الملكة من أجزاء عددها بمقدار عدد أبواب الفقه، بل بعدد مسائل الفقه يعني وأحكامه بعددها، وهذا مما لا يمكن ماذا تصوره، لأن البسائط لا يعقل ماذا تجزيئها، فلا يعقل تجزي الاجتهاد، لأن ما يستلزم المحال محال. هكذا فرض المستشكل. فتجزي الاجتهاد يلزم منه تجزئ البسيط وهو أمر محال، فالاجتهاد التجزي محالون. هكذا يمكن أن يقال في المقام. ويمكن الجواب عن هذا الوجه بنحوين أو على مسلكين، فأنه قد تقدم منا سابقا في الأمر الذي بيناه وطرحناه من أن الاختلاف بين الاجتهاد المطلق والتجزي هل هو اختلاف في الشدة والضعف، وعلى أن يكون هنالك ملكة واحدة في الحقيقة ويختلفان بالشدة والضعف، أو أن هنالك ملكات متعددة فيكون الاختلاف بين الاجتهاد المطلق والتجزي بالزيادة والنقصان. فالاجتهاد المطلق ملكات متعددة كثيرة، والاجتهاد التجزي ملكات متعددة قليلة. هذا الذي ذكرناه، وقلنا أن مسلك صاحب الكفاية على الوجه الأول، وقلنا أن الوجدان شاهد على المسلك الثاني، وهو أن الاختلاف بينهما بالزيادة والنقصان. على كل حال نقول أنه يمكن الجواب عن هذا الوجه تارة على مبنى من يقول بوحدة الملكة والاختلاف بين المطلق والتجزي بالشدة ماذا؟ والضعف. وأخرى بناء على تعدد الملكة، وأن الاختلاف بين الاجتهاد المطلق والتجزي بالزيادة والنقصان. أما على مبنى وحدة الملكة، وأن الاختلاف بينهما بالشدة والضعف، فيقال أن الملكة وإن كانت واحدة، الملكة ها هنا وإن كانت واحدة، ولا ريب ولا إشكال أن الملكة تكون من الكيف النفساني، فهي عرض ولا أعراض كما حقق في محله من البساط، أي ليس لها مادة وصورة، وليس لها ما ينتزع من مادة وصورة، أي الجنس والفصل، يعني ليست مركبة لا من المادة ولا الصورة، فإذا لم تكن كذلك فهي أيضا ليست مركبة من الجنس والفصل، لأن الجنس منتزع من المادة والفصل منتزع من الصورة، بل مادتها هذه الأعراض مادتها وصورتها زين من حدود ذاتها كما هو محقق في محله. مثلا نقول أن البياض الذي هو من الكيف المبصر، هذا البياض نقول البياض الشديد ليس بمركب من مادة وصورة، وإلا يلزم لو كان مركبا من مادة وصورة ومقتضاه انتزاع الجنسية والفصلية منهما، لازم تركب البياض الشديد من البياض وغير البياض، لأنه لا بد وأن يكون ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا بد وأن يكون البياض الشديد مركبا من البياض الذي هو ما به الاشتراك ومن غير البياض الذي هو ما به الامتياز. كيف يمتاز البياض الشديد عن البياض الضعيف؟ لا بد وأن يكون ما به الاشتراك غير ما به الامتياز على هذا الفرض، لو كان مركبا من مادة وصورة. وعليه نقول لا، ليس الأمر كذلك، لو كان البياض الشديد مركبا من مادة وصورة للزم منه تركب البياض من البياض وغير البياض وهو محال، فلا بد وأن نقول أن البياض الشديد أمر بسيط وليس بمركب، فإذا كان أمرا بسيطا فكيف يتميز عن البياض ماذا؟ عن البياض الضعيف، مع أنه ما يشتركان في أصل البياض. وياي نقول أن البياض الشديد يمتاز عن البياض الضعيف إنما هو في الشدة والضعف، لا في الجنو فيما يتركبان منهما، لأنهما أمران بسيطان، فالبياض الشديد هو البياض بمرتبة قوية، والبياض الضعيف هو البياض بمرتبة ماذا؟ بمرتبة ضعيفة. فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، يعني بمن يشتركون؟ بالبياض. وبمن يمتازون؟ أيضا بالبياض، ولكن البياض الشديد هو حد من البياض، والبياض الضعيف هو حد آخر من البياض، ولكن لا يجتمعان، إنما هي حدود خاصة، إذا وجد حد خاص ارتفع الحد الآخر، البياض الشديد ليس هو بياض ضعيف وزيادة، لا ليس كذلك، بل هو حد من البياض لا يجتمع مع حد البياض الضعيف. فيقال في المقام أن البصائط وهي الأعراض وإن لم تتركب من مادة وصورة كما تبين، إلا أنه لا مانع من وقوع ماذا؟ من وقوع التشكيك في بعضها، في بعض هذه البسائط من وقوع التشكيك فيها وكونها مختلفة من حيث الشدة والضعف. كما قلنا البياض الذي هو من مقولة الكيف المبصر في الحقيقة مختلف في مراتبه بين الشدة والضعف، فالبياض الضعيف مرتبة من البياض، والبياض الشديد مرتبة أخرى من البياض بحدها الخاص، فهذا حد وذاك حد آخر. وجود الحد الشديد يقتضي إنما يوجد شنو؟ عند ارتفاع الحد الخاص الآخر، فعند ارتفاعه يوجد حد آخر، وإلا ما به الاشتراك ها هنا عين ما به الامتياز. فالبساطة حينئذ لا ينافي التشكيك لعدم التشكيك بالشدة والضعف، لعدم تركب الشيء من هذا، لعدم تركب الشيء في ذاته من مادة وصورة أو من جنس وفاصل، أقصى ما فيه أن هناك حدودا مختلفة. فالبياض الضعيف واجد لتمام حقيقة البياض، كما أن البياض الشديد واجدا لتمام حقيقة البياض، وإنما يمتازان بالشدة ماذا؟ أحسنتم، بالشدة والضعف، وليست حقيقته، انتبهوا ياي، وليست حقيقة البياض الشديد هو بياض شنو؟ ومرتبة شديدة، مركب من البياض ومرتبة شديدة، والبياض الضعيف بياض شنو؟ ومركب من بياض ومرتبة ضعيفة، بحيث تكون المرتبة الشديدة أو المرتبة الضعيفة فصولا لأصل البياض حتى يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. لا، بل البياض الشديد ليس إلا حقيقة البياض وليست المرتبة الضعيفة فصلا له أو المرتبة الشديدة كذلك، بل أن المرتبة الشديدة بل المرتبة الضعيفة هو انتهاء لهذا الحد، وعند زواله يوجد حد ماذا؟ حد آخر، فما به الاشتراك عين ما به الامتياز. وعليه فلا منافاته بين بساطة الملكة حينئذ التي هي من الكيف النفساني وهي عرض وهي بسيطة، وبين القول ماذا؟ أنها مختلفة من ناحية الشدة والضعف، كما أنه لا اختلاف، كما أنه لا تركب في البياض الذي هو من الكيف المبصر، ماكو فرق بينه، هو من العرض وهو بسيط، وإنما يكون هنالك بسيط مع أنه يختلف شدتان وضعفا. فالملكة الشديدة حينئذ هي التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام، والملكة الضعيفة هي التي يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام. فالتجزي هو عين الملكة البسيطة ولكن ملكة ضعيفة، والمطلق هو عين الملكة ماذا؟ الملكة البسيطة، ولكنه ماذا؟ ولكنها ملكة شديدة، فلا تركب في أصل الملكة، وإنما لها حدود من ناحية ذاتها. هذه ملكة بحد خاص، وهو الاجتهاد المطلق، والملكة البسيطة الضعيفة هي ماذا؟ هي الاجتهاد المتجزئ. هذا إذن لا منافاة بين القول بالبساطة وبين القول بإمكان التجزي، لأنه يمكن التصوير أن هنالك مراتب لتلك الملكة البسيطة، لا أن نقول بالتركب حتى يقال بأن التجزئة لازمه التجزئة البسيط وهو محال، بل هو بسيط ويختلف فيه مراتب. إذن البسيط يمكن له أن يكون له مراتب يختلف بالشدة والضعف. هذا كله بناء على وحدة الملكة، والاختلاف بين المطلق والتجزؤ إنما هو بالشدة والضعف، التشكيك على نحو الشدة والضعف. وأما بناء على تعدد الملكات، لا على بناء على واحد، وإنما الاختلاف بين المطلق والتجزئ من جهة التعدد الملكات، أن يكون له ملكات كثيرة أو يكون له ملكات قليلة، فلا وجه لهذا الإشكال من رأس، لأن كل واحد من هذه الملكات المتعددة بسيطة في نفسها، فالتجزي هو التبعيض في أفراد الكل. يعني نقول كما أن هنالك أبواب مختلفة وأحكام مختلفة، فاستنباط هذا الحكم يختلف عن استنباط هذا الحكم، فملكة استنباط هذا الحكم فرد من الملكة، واستنباط هذا الحكم فرد آخر من الملكة، وهكذا بالنسبة إلى كل حكم حكم. فحينئذ يقال أن هذه الملكة التي يستنبط من هذا الحكم هذا أمر بسيط، وهذه الملكة أمر بسيط، وهذه الملكة أمر بسيط. وحينئذ الاجتهاد التجزي ليس هو شنو؟ ليس هو تجزؤ في نفس الملكة البسيطة حتى يقال أنه ما يلزم منه المحال محالون، بل من جهة أنها هنا ملكة بسيطة ولكنها ملكة قليلة بعدد بعض الأبواب، وملكة كثيرة بعدد جميع الأبواب. فالاختلاف بين المطلق والتجزي إنما هو بعدد الملكات، هذا ملكاته قليلة، هذا ملكاته كثيرة. فحينئذ لا معنى للإشكال بأنه هذا ماذا؟ بأنه هذا تجزئة للبسيط. لا، ماكو تجزئة للبسيط، هذا بسيط وهذا بسيط وهذا بسيط، وإنما الاختلاف في التجزي، معنى التجزي هو أن صاحب من اتصف بالتجزي له ملكات قليلة، لأن هذا ملكة وهذه ملكة وهذه ملكة، وأما المطلق فله ملكات ماذا؟ متعددة. فحينئذ لا يتصور في المقام أن التجزي لازمه تركب البسيط وهو أمر محال، فما يلزم منه المحال محالون. هذا هو الوجه الأول الذي استدل به على امتناع التجزي وتبين عدم ماذا؟ عدم تماميته. الوجه الثاني الذي يقال في المقام هو أن الحكم هذا المتجزي طبعا راح يستنبط الحكم، يستنبطه من أدلته ومدركه، يستنبط الحكم. هذا الحكم المستنبط من الأدلة الذي ماذا استنبطه المتجزي العارف الذي هو القادر على استنباط بعض المسائل، هذا الذي صورناه، هذا الحكم المستنبط في الحقيقة بواسطة هذا الاجتهاد، اجتهاد التجزي، إنما يجوز العمل به ويكون حجة لمن استنبطه. متى يكون حجة؟ إذا شنو؟ فحص عما يعتبر فيه مقتضيا كان أو شرطا أو مانعا. يعني لابد، متى يكون هذا حجة؟ إذا حصل، أي الحكم المستنبط متى يكون حجة عليه؟ إذا حصل لديه جميع ما يعتبر به من وجود من شنو؟ من وجود الشرط وفقدان ماذا؟ وفقدان المانع. أما إذا لم يكن الشرط موجودا أو كان المانع موجودا، حينئذ هل يكون هذا الحكم المستنبط حجة؟ يكون هذا المستنبط حجة أبدا. ليش؟ لعدم تمامية ماذا؟ مقتضي حينئذ من وجدان الشرط وفقدان ماذا؟ وفقدان المانع. إذن متى يكون هذا الحكم المستنبط حجة؟ إذا حصل لديه للمجتهد المتجزئ الفحص عن كل ما يعتبر فيه شرطان أو مانعان، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون حجة. واضح الفكرة؟ زين. حينئذ يقال إنما يكون عليه حجة حيث لا يحتمل هذا المجتهد أن هناك ما ينافي ما استنبطه، وإلا إذا كان هنالك ما ينافي ما استنبطه حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا حجة. فنقول أن لا يكون هنالك ما ينافي ما استنبطه ما لم يطلع عليه، قد يكون ما اطلع عليه فيكون منافيا له. واضح الفكرة؟ قد يكون منافيا له وهو في الحقيقة لم يطلع عليه. زين. وحيث أن المفروض في المقام أن المجتهد المتجزئ هو ماذا؟ الذي استنبط ماذا؟ استنبط الحكم المرتبط ببعض أبواب الفقه، وليس له قدرة على الاطلاع على جميع أبواب الفقه الأخرى، فلعله ماذا؟ مع عدم معرفته للأبواب الأخرى لعله لم شنو هنالك ما يكون مانعا عما استنبطه في هذا الباب. ممكن قد يكون في تلك الأبواب التي لم يطلع عليها المجتهد ما يكون مانعا عما استنبطه في هذا الباب، فحينئذ لا يكون بعد هذا لا يكون حجة لعدم اطلاعه عما ينافي ما استنبطه من الحكم في هذا الباب بالنسبة إلى الأبواب الأخرى من الفقه. وهذا بخلاف المجتهد المطلق، فإن المجتهد المطلق فإنه يضعف عنده هذا الاحتمال. هذا الاحتمال بالنسبة إلى المجتهد المتجزئ موجود، احتمال أن يكون هنالك ما ينافي ما استنبطه في هذا الباب في أبواب أخرى من أبواب الفقه. وأما المجتهد المطلق فإنه يضعف عنده هذا الاحتمال بالنسبة إليه. لماذا؟ لإحاطته بالكل، وكونه خبيرا بجميع المقدمات التي يبتني عليها الاستنباط، فاحتمال دخل أمر آخر في المسألة شرطا أو مانعا إما هذا احتمال الداخل إما ضعيف بالنسبة لاحتمال ضعيف لا يكون معتدا به عند العقلاء، وإما أن يكون معدوما لأنه يتفحص بالمقدار الموجب للإطمئنان بعدم ما له الداخل حينئذ إما شرطا أو مانعان. فإذن على هذا المعنى نقول أن التجزي غير ممكن. لماذا؟ لعدم حجية ما استنبطه، هذا لا يكون حجة بالنسبة إليه لاحتمال وجود ما ينافيه أو احتمال وجود شرط لم يطلع عليه، فحينئذ لا يجوز العمل بما استنبطه، هذا لا يكون حجة. فإذا لم يكن حجة ولا يجوز العمل عليه لا يجوز العمل به، فلا يكون حسب الفرض التجزي من الاجتهاد، هذا لا يكون اجتهادا بعد. واضح؟ إذن لا تتم عنده حجية ما استنبطه لاحتمال وجود ما ينافيه أو ما يعتبر فيه شرطان. هكذا يمكن أن يقال. فرض سيدنا. جيد. واضح الفكرة؟ جيد. ويمكن الجواب عن هذا الوجه بما حاصله. نعم، نحن نسلم لكم أنه متى يكون هذا الشيء حجة، أي المستنبط متى يكون حجة؟ إذا توفر شرطه، ألا وهو الفحص عما يكون مانعا أو عما يكون شرطا فيه. ولكن هذا الشرط الذي هو الفحص لا يستلزم الإحاطة بجميع الأبواب الأخرى، يعني أن يكون محيطا بجميع أبواب الفقه، لا يستلزم ذلك. ليش؟ لأن الفحص اللازم المعتبر في الحقيقة هو الفحص الذي يوجب أن لا يحتمل ماذا؟ أن لا يحتمل احتمالا عقلائيا بوجود المانع أو فقد الشرط، بحيث أنه هذا الاحتمال يضعف عنده بحيث لا يكون احتمالا عقلائيا. فلو جاء وفحص بالمقدار ماذا؟ بمقدار معين في هذا الباب واستنبط هذا الحكم، وهذا الفحص أوجب، مو أوجب القطع لا كما هو في بعض الأحيان، لا أوجب الاطمئنان بأنه لا يوجد في الباب الآخر ما يكون مانعا عما استنبطه أو ما يعتبر شرطا فيما استنبطه. واضح؟ إذن هذا الاحتمال إذا أوجب هذا الفحص بهذا المقدار، إذا أوجب لديه الاطمئنان وإن لم يكن محيطا بجميع الأبواب، ولا سيما في العصور المتأخرة بعد تبويب هذه الأبواب الفقهية وذكر جميع ما يعتبر بها من الشروط أو من الموانع حينئذ. فبالتالي هذا الباب بعد اطلاعه وبعد تبويبها في الحقيقة يحصل لديه اطمئنان بشنو؟ اطمئنان بعدم وجود ما ينافي ما استنبطه، وإن لم يكن مطلعا على ماذا؟ وإن لم يكن مطلعا على جميع أبواب الفقه. بل نقول هذا المعنى غير متصور بالنسبة إلى المجتهد المطلق أيضا، لو كان هذا المجتهد المطلق أيضا في الحقيقة وإن كان له إحاطة وقدرة، ولكن هاي متى تكون؟ عند استنباطه لجميع الأحكام بالفعل، ولكن هذا لا يكون إلا للأوحدي في الحقيقة، هذا للأوحدي يحصل لديه. وإلا غالبا المجتهد المطلق هو الذي يستنبط غالب الأحكام، بحيث أنه كثير من الأبواب الفقهية تبقى عنده بعض الأبواب، يمكن هذا الاحتمال هم ما يوجد، ولكن إنما يدفع عند بالنسبة للمجتهد المطلق من جهة ماذا؟ من جهة حصول الاطمئنان بعدم اعتبار عدم وجود ما ينافي ما استنبطه. فإذا حصل هذا الاطمئنان بالنسبة إلى المجتهد المتجزئ بالنسبة إلى بعض الأبواب، هذا كافيا في حجية ما استنبطه، ولا يحتاج إلى الاطلاع على جميع أبواب، كما أن المجتهد المطلق لا يحتاج إلى الاطلاع في حصول الاطمئنان بعدم وجود ما ينافي ما استنبطه، الاطلاع على جميع أبواب الفقه. فظهر مما ذكرنا عدم توقف الاجتهاد في بعض الأبواب على الاجتهاد في الأبواب الأخرى حتى يقول يلزم منه الخلف حسب هذا الفرض المذكور، من أنه هذا في الحقيقة إذا استنبط بعض الأحكام في بعض الأبواب فحينئذ لا يطمئن، لا يحصل لديه الفحص اللازم بوجود ما ينافيه، فلا بد أن ماذا؟ لا بد أن يحصل لديه القدرة على جميع الأبواب. إذا حصل لديه القدرة على جميع الأبواب فليس باجتهاد متجزئ بل اجتهاد مطلق، له نقول هذا لا يحتاج إليه في الحقيقة، بل يكفي فيه الفحص اللازم، الفحص الذي هو شرط في حجية ما استنبطه، والذي يحصل منه الاطمئنان بشنو؟ بعدم وجود ما ينافيه، بحيث يكون احتمال وجود ما ينافيه أو ما يعتبر فيه شرطان احتمالا ضعيفا غير معتد به لدى العقلاء. هذا هو الوجه الثاني والجواب عنه. ولا يخفى أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أشار إلى هذا الجواب، أشار إلى من دون التصريح بأصل الوجه الثاني. هو لم يذكر الوجه الثاني على سبيل ماذا؟ على سبيل أنه وجه مستقل، بل صرح باعتبار حجية ما استنبطه بعدم وجود ما شنو؟ بوجود ما يعتبر اطمئنان بوجود جميع ما يعتبر فيه، أو اطمئنان بعدم وجود ما ينافيه بالفحص اللازم الموجب للاطمئنان. وهذا يمكن أن يحصل للمجتهد المتجزئ أيضا إذا حصل لديه الاطمئنان بهذا المقدار، بحيث يكون احتمال وجود المنافي احتمالا ضعيفا. هذا ذكره جوابا ودمجه مع الوجه الأول ولم يذكر وجها ثانيا. هذا تمام الكلام في الوجوه المانعة عن الاجتهاد المتجزئ. إذن في الموضع الأول من المواضع المذكورة هو إمكان الاجتهاد المتجزئ، هذا الإمكان تام. فإذا الاجتهاد المتجزئ ممكن ذاتا. يقع البحث حينئذ في الموضع الثاني والثالث والرابع. الموضع الثاني في حجية رأيه بالنسبة إلى عمله، الثالث في حجية رأيه بالنسبة إلى الغير، الرابع في نفوذ ماذا؟ في نفوذ قضائه. قال قدس سره: وبساطة، هذا هو الوجه الأول، وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزية لا يمنع. هذا في الحقيقة ليس إشكالا، هذا ليس وجها، لا يمنع من ماذا؟ من عدم اجتهاد التجزي، لا يمنع من حصولها، حصول الملكة بالنسبة إلى بعض الأبواب، وهو الاجتهاد المتجزي، اجتهاد التجزي، بحيث يتمكن بها المجتهد من الإحاطة بمداركه، أي بمدارك تلك الأبواب. كما إذا كانت هنالك ملكة الاستنباط في جميعها، كما إذن هذه الاختلاف بينهما بالشدة والضعف كاف، وهذا لا ينافي البساطة ولا يقتضي التجزئة، لا يقتضي تركب الملكة كما ادعي، بل الاستنباط في جميعها. ويقطع، هذا هو الجواب عن الوجه الثاني، ويقطع أو يطمئن بعدم دخل ما في سائر الأبواب به أصلا في هذا الحكم المستنبط في هذا الباب، أو يقطع أما أن يحصل لديه القاطع كما في البعض، أو لا يحصل لديه الاطمئنان، بحيث شو يصير الاحتمال؟ احتمال وجود منافي أو وجود ما يعتبر فيه شرطا احتمالا ضعيفا، أو لا يعتنى باحتماله، أي باحتمال وجوده في الأبواب الأخرى، وذلك لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للإطمئنان بعدم دخله شرطا أو مانعان، كما في الملكة المطلقة. الملكة المطلقة أيضا، الملكة المطلقة هذا لم يحصل إلا للأوحد في الحقيقة، لأنه هذا كن وإن كان خبيرا وقادر على الاستنباط في جميع الأبواب، ولكن متى يحصل لديه؟ إذا حصل لديه فعلية استنباط جميع الأحكام وجميع المسائل في جميع الأبواب، وهذا لا يحصل إلا للأوحد في الحقيقة، مع أنه هذا غير معتبر في غالب الأبواب يستنبط الحكم ويكون حجة، وإن كانت هناك باب أو بابين هذا الاحتمال موجود بينه وما موجود في هذا الباب، أن يكون منافي وجود ما ينافي في هذا الباب ما ينافي لما استنبطه، ولكن هذا الاحتمال لا يعتد به لأن احتمالا ضعيفا. يقول كما في كذلك في المجتهد المتجزئ إذا حصل لديه الاطمئنان بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله، كما في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها، واضح؟ أي مع الملكة المطلقة، أي الاجتهاد المطلق، من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى. هذا مادة ناقضة، مادة ناقضة. أنتوا في المطلق هذا إلا الأوحدي، أنه يكون متى يكون له يقطع بعدم وجود، يقطع بعدم وجود ما ينافي ما استنبط، إذا استنبط بالفعل في جميع الأبواب، في جميع الأبواب حصل ده، يجي يقول أنا أقطع بأنه ذاك حجة وهذا حجة وهذا حجة وهذا حجة، وهذا لا يحصل إلا لأحد في الحقيقة، ما يمكن. إذن استنباطه في أغلب في غالب الأبواب ويعتبر ما استنبطه حجة مع وجود أبواب أخرى أو مسائل أخرى بعد لم يستنبط، إذن احتمالك ما ينافيه، ما ينافي ما استنبطه في هذه الأبواب احتمال موجود في هذه الأبواب، كيف يدفع هذا الاحتمال؟ يقول هذا الاحتمال ضعيف لحصول الاطمئنان. فنقول الاطمئنان كما أنه يعمل هناك في المجتهد المطلق يعمل في المجتهد المتجزئ، هذا الاطمئنان بحيث يعد ماذا؟ احتمال وجود ما ينافيه أو ما يعتبر فيه في الأبواب الأخرى، إما احتمالا ضعيفا وإما معدوما، وهذا كافي في حجية ما استنبطوا في هذه الأبواب. فإذا هذا ليس محذورا على الاجتهاد التجزي، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الموضع الأول، ويأتي الكلام في الموضع إن شاء الله تعالى في الموضع الثاني في حجية، في حجية رأيه أو بحجية ما أدى إليه بالنسبة إلى المتصف به في مقام عمل نفسه، هل يجوز العمل بما استنباط أو لا يجوز؟ هذا كلام يأتي إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله.